السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ومن حضر وجميع إخواننا والمسلمين والمسلمات لكل خير، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والتقى والصلاح، وأن يجعلها عامرة بالتوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. ونشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد بمثل استضافتهم الدورات العلمية في هذا المسجد وإقامة الدروس والمجالس التي يذكر فيها الله عز وجل، فإن هذه المجالس مما يباهي الله عز وجل بها الملائكة، يباهي الملائكة بمن حضر وجلس ودرس وتعلم. والخير كل الخير أن يتفقه الإنسان في دينه، الخير كل الخير أن يتعلم الإنسان أمر دينه. لماذا؟ لأن الدين فيه فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. وأما الأمور الأخرى التي لا تعلق للدين بها حتى لو كان فيها شهادات، فإن حدودها فقط في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يتعلق بها حقوق. والإنسان حياته وحياة قلبه ما تكون إلا بهذا العلم النافع وهذا التفقه في أمر الدين، لأن الإنسان مكون من روح وجسد. الروح لها حياة ولها طعام وشراب، والجسد له طعام وشراب آخر. فطعام وشراب الروح هو الهدى والتقى والصلاح والعلم النافع، وأما الجسد فطعامه الأكل والشراب. والأصل هو الروح، إذا خرجت الروح من الجسد أصبح الجسد جثة هامدة لا حراك فيها، وبعد ذلك يفنى. وأما الروح فهي باقية لا تفنى الروح. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، يقول الشاعر أقبل على الروح واستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. فمثل هذه الدروس هي غذاء لهذا الروح، ونحن محتاجون أشد الحاجة إلى هذا العلم، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول إن حاجة الناس إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أشد حاجة له من الطعام والشراب. الإنسان إلى هذا العلم أشد حاجة له من الطعام والشراب، فإن فقدان الشراب فيه موت الجسد، والجسد سوف يموت في يوم من الأيام، وأما فقدان هذا العلم ففيه موت الروح، وموت الروح خسارة في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان أن يتعلم أمر دينه يا إخوان، فإن الله عز وجل قد ذم أقواما لا هم لهم إلا الدنيا، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
فهل تريد أن تكون من هذا الصنف الذي إذا ذكرت الدنيا استطاع أن يحلل لك كل شيء فيها ويدخل في أدق التفاصيل، وأما الدين فهو أجنبي عنه، كأن لا علاقة له به إلا أن يؤدي أعمال ظاهرة ثم ينصرف. ولذلك يقول الإنسان: لماذا لا أجد السعادة؟ لماذا لا تجد السعادة؟ لأن الدين الحق إلى الآن لم تدخل فيه، الإيمان الذي يلامس القلب إلى الآن لم تدخل فيه. ولذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا صالح، والعمل الصالح ما كان خالصا مقبلا فيه بقلبه على ربه ومتبعا فيه لسنة نبيه، هذا الخالص من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، يحييه الله عز وجل حياة طيبة. وكلنا ينشد هذه الحياة الطيبة، كل الذين يعملون ويخرجون ويذهبون ويسافرون لو استوقفت واحد منهم وقلت له: لماذا تذهب؟ لماذا تتوظف؟ لكانت محصلة هذا الجواب: أريد السعادة، هذا يجمع المال حتى يسعد، وهذا يذهب يتنزه حتى يسعد، وهذا يطلب الولد حتى يسعد، أين السعادة؟ ولست وراء السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة في مثل هذه الدروس وهذا العلم، ينزل الله عز وجل ملائكة، شفتوا هذا الجمع القليل، ملائكة من أجل أن يحفوا هذا الجمع، وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. وأعظم من ذلك، ما أعظم من ذلك؟ ها؟ أن يذكرهم الله في من عنده، فيقال محمد، الله عز وجل يقول: محمد يذكرني للملائكة. ألا تريد أن تكون من هؤلاء الذين يسميهم الله بأسمائهم؟ الأمر عظيم. ولذلك أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، ماذا قال أبي؟ قال: أسماني؟ لا إله إلا الله، الله يسميك. قال: أسماني؟ شوف نظرة أبي، قال: أسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. هذه القلوب الحية، القلوب الطاهرة. والأمر الآخر قبل أن نبدأ: إخلاص النية لله عز وجل يا أخوان. الإنسان يخلص النية، النية كما يقول ابن حزم هي سر العبودية، سر العبودية، تعمل لله، ما تريد مدح الناس، ما تريد ثناء الناس، تصلي لله، تطلب العلم لله. قد كان بعضهم يطلب العلم 40 سنة ما أحد يعلم أنه حافظ للقرآن أو حافظ للأحاديث أو شيء من هذه الأمور. قد كان الرجل يبكي على مخدته ورأسه بجنب رأس زوجته ويبكي ما تعلم به زوجته، ما تعلم به زوجته. كل هذا إخلاص لله عز وجل، حتى البكاء يخلصون فيه. وكان الربيع بن خثيم ينشر المصحف فيقرأه، فإذا دخل عليه داخل غطى المصحف، كل شيء يريدون أن يكون خالصا لله عز وجل. وكان شعارهم لركعتين أركعهما سرا لا أحد يطلع علي، أحب إلي من 100 ركعة علانية. فالإنسان يجاهد نفسه في الإخلاص، وكما قال سفيان الثوري: ما جاهدت شيء أشد علي من نيتي، ما جاهدت شيء أشد علي من نيتي. والشيطان إذا اصطاد النية اعلم أنه قد اصطاد وحصل على الأصل وترك لك الفرع، اعمل ما تشاء. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، تظهر ما في القلوب، يظهر ما في الصدور، فيؤتى بأعمالك مثل الكشف، فتعرض على قلبك. تصور كل عمل يعرض على قلبك يعطي إشارة إكس، ما يصلح هذا، ما يصلح، ما يصلح، ما هو لله، مراعي، مسمع فيه. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله وقل عمل يكون الرجل فيه مخلصا، يقول ابن الجوزي وقل عمل يكون الرجل فيه مخلص، ترى قليل. وكان سفيان الثوري يقول كلمة، يقول ما كنت أعرف أني قد وقعت في الرياء، يقول ما كنت أعرف أني قد وقعت في الرياء حتى جالست أبا هاشم أحد العلماء الصالحين، يقول فلما جالسته عرفت أني كنت مرائي في أعمالي. إذن الرياء قد يكون خفي دقيق، وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء خافه محمد صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام. فليخلص الإنسان النية ويتوجه إلى ربه جل وعلا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، أن يصلح لنا نياتنا ويصلح لنا ذرياتنا. نعم. نعم، هذه مقدمة ذكرها الإمام رحمه الله. يقول أمر عجيب، يقول الإمام محمد عبد الوهاب يقول أمر عجيب، وفي نفس الوقت فيه دلالة على قدرة الله، وهو أن هذه الأصول الستة التي ذكرها رحمه الله أصول تدل على قدرة الله عز وجل، وأيضا فيها تعجب واستغراب. أما دلالتها على قدرة الله عز وجل فمن ناحية واحدة، وهي أن هؤلاء الناس الذين ضلوا كانوا أذكياء وعباقرة وعندهم شهادات، ما استطاعوا أن يصلوا إلى الحق. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أن الإنسان فقير إلى ربه جل وعلا. إذن هذا أمر، الأمر الأول أن القدرة في هذه الأصول الستة هي فقر الإنسان إلى الله جل وعلا، أنه لا يستطيع أن يهتدي ولا يصل إلى الحق إلا عن طريق الله جل وعلا. فتجد الإنسان عنده شهادات ويسجد للبقر، عالم من العلماء ويسجد لصنم وتمثال من حجر يصنعه بيده يسجد له، لماذا لم يهتدي؟ لأن الهداية بيد من يا أخوان؟ بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أنك تخضع لله ولا تعتمد على نفسك، ونستفيد من هذا أنك تتوجه إلى الله تدعوه وترجوه، تقول يا رب يا رب اهدني. وهذا سر أن الفاتحة ليس فيها إلا دعاء واحد، الفاتحة أعظم سورة ما فيها إلا دعاء واحد، اهدنا الهداية، اهدنا. كل يوم 5 صلوات كل ركعة نقول هذه الكلمة، اهدنا الصراط المستقيم، عشان تعلم أن الأمر خطير جدا وأنك لا تستطيع أن تملك لنفسك شيء. فقير الإنسان، فقير وفقره ذاتي، والله غني وغناه ذاتي سبحانه وتعالى. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان من أشد الناس افتقارا إلى ربه لأنه علم هذا الأمر، كان يقول أنا لست شيء وليس مني شيء وليس في شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وكذاك كان أبي وجدي. وكان يقول ويتمثل أنا الفقير، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه. ففقري يقول فقر ذاتي إلى الله جل وعلا، وغناه ذاتي سبحانه وتعالى. فهذا يدل ضلال الناس وانحرافهم عن هذه الأصول التي بينها الله ووضحها، ومع ذلك ما استطاعوا أن يحققوا هذه الأصول، دليل على أن الأمر ليس بيدك يا بني آدم، إنما الأمر بيده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي كلكم ضال. وهذا يا أخوان الحديث القدسي طويل لكن احفظوه، كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديت. الذي يهدي من؟ الله. ترى مو أنت، لست أنت الذي تهدي نفسك. كلكم ضال إلا من هديت. العلاج فاستهدوني، فاستهدوني أهدكم. ماذا نفهم من هذا؟ أنك إذا أعرضت ولم تسأل الله الهداية لم يهدك الله عز وجل. وهذه ترى مجموعة في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، هذه الغاية عبادة الله عز وجل، وإياك نستعين، كأنه يقول ما أستطيع أعبدك يا رب الله بمعونتك وحدك أنت. وهذا السر في الجمع بين العبادة والاستعانة. إذا أردت أن تعبد الله فاستعن بسيدك ومولاك. وجدت نفسك ما تصلي الفجر، تحاول ما تستطيع، اعلم أن الله ما أراد أنك تصلي، إما لذنب، معصية، ظلمت رجل، اغتبت، نميت، تراكمت الذنوب في قلبك، كيف تستطيع بعد ذلك أن تمتد أعضائك إلى الصلاة وإلى الخيرات؟ ما تستطيع، مالك إلا ترفع يديك يا رب، يا رب عني على صلاة الفجر، ثم تبدأ تأتي بأمور ثانية، يا رب إن كنت ظلمت أحد فاغفر لي، يا رب إني تائب، يا رب إن كنت عملت معصية، يا رب، وتلتجئ إلى الله عز وجل. يقول سفيان الثوري حرمت قيام الليل 6 أشهر بسبب ذنب أذنبته. فقد تحرم الطاعات والعبادات، قد ما تحرم الرزق، الرزق ليس بذات بال. أعظم مصيبة، يقول ابن القيم، أعظم مصيبة أن يبتليك الله في دينك وأنت لا تدري، أعظم مصيبة أن يطبع الله على قلبك وأنت لا تعلم ولا تشعر، ويعيش الإنسان كما تعيش البهائم، يأكل ويشرب وينام، أنت ما تجد خشوع في قلبك. توجه إلى سيدك ومولاك، قل يا رب احي قلبي، يا رب ادخل الخشوع في قلبي، يا رب ارزقني لذة مناجاتك، ارزقني حلاوة الإيمان، ارزقني حلاوة الصلاة، يا رب يا عني. اطرح بين يدي مولاك، والله ما يخيب رجاك جل وعلا أبد. أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملاذ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، وأنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك، والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، فإن عفوت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. هكذا ليكن حالك يا بني آدم، تنادي الله عز وجل وتستغيث به وتدعوه وتثني عليه بأسمائه وصفاته حتى يهديك. وأما هذا من أدلة قدرة الله عز وجل بهذه الأصول الستة، بهذه الأصول الستة. وكذلك أن الإنسان يتعجب أشد العجب ممن يعاند في هذه الأصول العظيمة، هذا من العجب أن هؤلاء المنحرفون عاندوا هذه الأصول مع وضوحها، ووضحها الله وبينها. اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتجدهم يعبدون القبور ويطوفون حولها وينادون الموتى ويستغيثون بهم. وهكذا يبدأ الشرك ينتشر في بني آدم، سوف يمر معنا شيء من هذا. فلا تعتمد كما يقول الشيخ، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أذكياء وأصحاب شهادات ما نفعتهم شهاداتهم، لأن الإنسان أحيانا قد يعجب بنفسه وبماله وبجاهه وبمنصبه فيخليها الله عز وجل ولا ينظر إليه، فيصبح يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، ليس له نجاة إلا عن طريق الله عز وجل، أن يلتجئ إلى ربه جل وعلا. فلا تعتمد على ذكائك وعقلك وفهمك، حتى ما عندك، لو كان عندك علم، لو كنت تحفظ القرآن، لو كنت تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعجب بعملك. الذي جعل تحفظ القرآن من الله طبعا، ولا فيه ناس برا ما يحفظون القرآن؟ إذن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. الذي جعلك تحفظ حديث محمد صلى الله عليه وسلم من؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تعجب بعملك، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شرك في الرياء، إياك نعبد، قال هذا حتى لا يقع الإنسان في شرك الرياء، وإياك نستعين، قال حتى لا يقع في العجب، حتى لا يقع في العجب، قال فالرياء شرك الخلق مع الله، الرياء شرك الخلق مع الله، والعجب شرك النفس مع الله جل وعلا، فهما شركان، شرك بالخلق وشرك بالنفس. فأتت هذه الآية فنفت هذين الشركين، إياك نعبد وإياك نستعين، تعبد الله ما تراعي، وتستعين ما تعجب، ما تقول أنا وأنا، لا، ما تعجب بعملك ولا بقدرتك وقوتك، كل شيء بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. أي نعم.
قال شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ذاته الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أغلب العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم، هذا الأصل الأول، الأصل الأول، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. فذكر أول شيء توحيد، لأنك بعد ذلك إذا أردت أن تعبد الله تصلي وتصوم وتحج لا بد أن تكون الأرض موجودة، الأرضية موجودة، الذي هو التوحيد، لأنه تبنى عليه أعمالك، الصلاة والصيام والحج وغيرها. قال: الأصل الأول، والأصول ذكرها ستة. هل هذا للحصر أم للمثال؟ نقول هذا للمثال، وإلا الأصول فكثيرة، الأصول كثيرة، وإنما ذكر هذا من باب التمثيل، لأن هذه الأصول هي أكثر ما وقع الخطأ فيه والضلال والانحراف. فبدأ بالأصل الأول الذي هو التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، وضده الذي هو الشرك. والإخلاص معناه لغة التنقية، الإخلاص لغة هو التنقية، وشرعا هو صرف العبادة لله عز وجل، صرف العبادة لله عز وجل. والدين هو كل ما شرعه الله عز وجل، الدين هو كل ما شرعه الله عز وجل، فتجعل جميع أعمالك خالصة لله عز وجل، الصلاة والصيام والحج، حتى بر الوالدين تجعلها لله عز وجل قبل أن يكون حق للوالد، يكون حق لله عز وجل، حتى مساعدة المسكين تجعلها لله عز وجل قبل أن تكون رأفة ورحمة، تجعلها خالصة لله عز وجل. وهكذا يصبح الإنسان دائر في خير، كل أعمال لله عز وجل. هذا إخلاص العمل لله عز وجل، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إخلاص العبادة والنية لله عز وجل، وهذا الذي أمر الله به، أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، يعني العبادة مصروفة، صرف العبادة لله مع خلوص النية لله. والقسم الثاني أن تكون العبادة مصروفة لله والنية مشرك فيها، والنية مشرك فيها. وهذا ينقسم إلى قسمين كما قدمنا سابقا، إلى قسمين، وهما: القسم الأول شرك بالخلق، وهذا الرياء، وشرك بالنفس، وهذا العجب. فيأتي الإنسان يصلي، ثم يدخل رجل فيحسن من صلاته، أو يطيل من سجوده، أو يقرأ قرآن، ويدخل رجل فيرفع صوته بالقرآن حتى يمدحه هذا الرجل أو يثني عليه. هنا وقع في شرك، ماذا؟ شرك الرياء. العبادة مصروفة لمن؟ لله، لكن حصل الخلل في النية، حصل الخلل في النية. والقسم الثاني الذي هو شرك بالنفس، شرك بالنفس، فهو يصلي لله عز وجل لكن يعجب بعمله، وأني أنا وأنا وأنا، لأني آتي المسجد، لأني أجتهد، لأني أعمل الصالحات، فيعجب بعمله فيظن أنه هو بقوته استطاع أن يحصل هذه الأمور. لا والله، قد يضلك الله عز وجل ولو كنت من أعلم الناس وأعبد الناس وأصلح الناس. ذكر الله عز وجل في القرآن قصة جميلة للعبرة والاتعاظ. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الذي يمدحه وأنه أوتي آيات من؟ الله جل وعلا، ما هو أنا ولا أنت يمدحه فلان وفلان عنده علم، ها؟ الذي مدحه والله قال: واتلوا عليهم نبأ، خبر، الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ها، وين عقله؟ وين علمه؟ وين ذكاءه؟ الشاهد ما يأتي. قال: ولو شئنا لرفعناه بها. لو شئنا، الله يقول لو شئنا لرفعناه. الذي يرفعه من؟ الله. ها، وين علمه؟ رفعه علمه؟ ما رفعه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ما ينفعك علمك إن لم يكن فيك افتقار وانكسار إلى ربك تصرف كل شيء له. حتى لو تصلي سنة الفجر تقول: اللهم لك الحمد اللي أعنتني على سنة الفجر. نعم، هناك ناس يمكن سنة أو سنتين ترى ما صلوا الوتر، ما يصلون الوتر. لماذا؟ لأنهم ما هداهم الله عز وجل الأمر هذا. وتجد ناس يقومون الليل، لماذا؟ لأن الله وفقهم. وقد علم هذاك الفتى لما زار أحدهم بيتا من البيوت فوجد رجل وأخته، وكانت الأخت تصلي في الليل، تقوم الليل، وكان أخوها ينام الليل. فلما أصبحوا قال الرجل الضيف: يا فلان، لماذا لا تقوم الليل كما تقوم أختك؟ فقال: يا فلان، ألا تعلم أنه موفق ومخذول؟ علم الحقيقة، ألا تعلم أنه موفق ومخذول؟ فما قطعت المسافات إلى الله بأعظم من الافتقار له سبحانه وتعالى. رب وان جالس في مكانك يحصل في قلبك من الافتقار والانكسار ما تمحى به ذنوبك، ذنوبك كلها تمحى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الأحاديث التي الكل يعلمها: الرجل الذي أزاح غصن شوكة فغفر له، البغي، المرأة البغي سقط كلب فغفر لها. يقول شيخ الإسلام فيما لم يغفر لهم بمجرد العمل، ولا هناك ناس أزاحوا غصن أشواك ما غفر لهم، وهناك ناس أطعموا ليس حيوانات، أطعموا بشر ما غفر لهم. قال: وإنما غفر لهم لما قام في قلوبهم من الانكسار والخضوع لله وقت العمل. وهذا الذي نريده يا أخوان. إذا أردت أن تخرج صدقة، بعضنا يخرج صدقة، لو قلت يا فلان أنت كم شوية تصدق؟ والله ما أدري، ما يدري، الأمر حركة فقط. لماذا لا تكون الصدقة فيها انكسار وذل؟ هذا الذي نريده يا إخوان، يكون فيه انكسار وذل لله عز وجل. شفت الصدقة هذا الذي فيها انكسار وذل؟ كأنك تقول يا رب قبل أن تمدها، يا رب هذه أنت اللي رزقتني والله هذا المال يا رب، وأنت الآن توفقني حتى أخرج هذا المال، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. هذا يحبه الله عز وجل، وهذا أعظم ما يكون من التوحيد والإخلاص. يقول الأول إخلاص الدين لله تعالى، ذكرنا القسم الثاني. القسم الثالث صرف العبادة والنية لغير الله، وهذا الشرك الأكبر، وهذا هو الشرك الأكبر. يعني القسم الأول ماذا؟ هو التوحيد، والقسم الثاني الشرك الأصغر، والقسم الثالث الشرك الأكبر. صرف العبادة والنية لله هذا التوحيد والإخلاص، وصرف العبادة لله مع خلل في النية وإشراك النية هذا الشرك الأصغر، وصرف العبادة والنية لغير الله هذا الشرك الأكبر. وش قال؟ وحده لا شريك له. والشريك ما هو؟ هو مساواة غير الله بالله، مساواة غير الله بالله في شيء من خصائصه، من خصائص الله جل في علاه. وهو يشتمل ثلاثة أنواع: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يعني التوحيد هو الذي بعث أصلا من أجله الرسل، ثم يأتي أناس الآن يشككون في التوحيد ويقعون في الشرك ويقولون هذا ما هو شرك، ويحدثون كل زمان يحدثون بدع جديدة هي شرك. أين ذهبوا الذين عند القبور يبكون ويناجونهم وينادونهم يا بدوي ارزقني، والمرأة يا بدوي ارزقني ولد، هذا يا بدوي اشفني من المرض الذي فيني، وتجد بعد هذا الأمر يذهب يصلي في المسجد. انظروا كيف خفيها الأصل العظيم اللي هو أصل الدين التوحيد، كيف خفي على الناس. وهكذا إذا لم يدرس التوحيد في مجالسنا ويذكر في مجالسنا وتقام له الدورات وتوزع له الكتب، سوف يأتي زمان يقع الناس في الشرك الأكبر وهم لا يعلمون. قوم نوح كيف وقعوا في الشرك يا إخوان؟ ترى 1000 سنة من آدم إلى نوح كلهم على التوحيد والإخلاص. أتاهم الشيطان لما ماتوا ناس صالحون، أتاهم إبليس وقال اصنعوا تماثيل، اصنعوا تماثيل لود سواع ويغوث ويعوق ونسرة، اصنعوا لهم تماثيل حتى تتذكرونهم فتجتهدون في العبادة. انظروا إلى إبليس كيف يدخل، يدخل على بني آدم، فصنعوا التماثيل فاجتهدوا. مثل ما يقول أحد السلف، يقول إن إبليس إذا أراد أن يوقعك في باب شر فتح لك باب 100 خير، باب 100 باب كلها خير، حتى يوقعك في باب واحد من الشرك أو باب واحد من الشر. فدخل عليهم من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد في العبادة، قيام الليل، من باب البكاء والاقتداء بهم، أبواب فتحها لهم كثيرة كلها خير. حتى بعد ذلك ما عنده مانع إبليس، ما هو يا لا تظن أنه مستعجل، ها ما عنده عجلة، لو بعد 20 سنة 30 سنة يوقع الجيل الجاي. يمكن الجيل هذا يعرف، هذا اللي حصل في قوم نوح، الجيل الأول كانوا يعرفون أن النافع والضار هو الله، أن العبادة ما تصرف إلا لله عز وجل. لما مات الجيل هذا وكان هناك جيل، قال نسخ العلم، انظروا نسخ العلم، يعني ذهب العلم الذي كان عند أولئك، فوقعوا في الشرك، عبدوها من دون الله، عبدوها من دون الله. والآن يأتي محل ويصنع تماثيل، التماثيل التي كانت سبب الشرك الأول، أول شرك وقع كان سبب التماثيل، وجاء الإسلام وحرم التماثيل أشد التحريم. ولما تفتح محلات لصنع التماثيل يأتي ناس يقول ليش احنا شفنا في زمن قريش مشركين؟ يا سبحان الله، أما عنده عبرة هذا واعتبار مما حصل في التاريخ الذي مضى وكيف وقع الشرك؟ الشيطان ممكن أنه يجيب لك تمثال، وخاصة الحين اللي موجودة التماثيل، ما هي نفس التماثيل الأولى، هذه فيها من الوضوح الشيء العظيم الذي يجعل قلبك يتعلق. فلو كان أبوك رجل صالح وتحبه وسمعت لهؤلاء دعاة السوء، فذهبت وقلت أريد أن أكون هذا التمثال عندي تمثال والدي، وجعلت تمثال والدك في البيت وتوفي والدك، ما عنده مانع الشيطان أنه ترى يجري بعض الأمور المادية في بيتك حتى تقول بعدين والله يمكننا من التمثال اللي موجود بركة، وتبدأ هكذا بركة. يأتيك واحد ينصحك يقول يا أخي التماثيل ما يجوز، فيها أدلة، تقول فيها أدلة وفي إجماع، تقول خلاص إن شاء الله بشيله، تروح تشيله من بكرة هلنا الداعم في السيارة، تقول ها والله يمكننا صار يوم شلت التمثال ذهبت البركة. ما عنده مانع إبليس يضلك، يضلك دام الأمر في شرك، يتخذ كل وسيلة لإضلالك حتى تروح وترجع الصنم. بعد ذلك يبدأ القلب وين يتعلق؟ يتعلق في الصنم، يتعلق في هذا التمثال. أول شيء أنت وضعته أمر عادي، بس نفذ منه الشيطان عليك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وإن الشياطين، أو أحد السلف يقول وإن الشياطين لها عند التماثيل رنة، لها عند التماثيل رنة. يقول وكانوا الشياطين يضلون بني آدم أنهم يأتون في الأصنام ويخرجون أصوات، يخرجون أصوات حتى تقول سبحان الله، لعل صحيح أن الأرواح يعني نزلت في التمثال أرواح الصالحين، فيبدأ العقل يتبرمج والاعتقاد، يبدأ القلب يقتنع رويدا رويدا. وهكذا شفتوا الآن يا أخوان مسألة الطاقة، التي الطاقة يقول يرسل طاقات، قبل ما كانت موجودة، كان فيه شبه تخيل، انك تتخيل يعني تجيلي طاقة، حس بشعور نشوة وهكذا. هذا من سنين بدأت تستمر، حتى الآن صار إرسال، يقول أرسل لك طاقة بدون أي أسباب حسية. شوفوا هذا الشرك الأكبر ترى يا أخوان، الشرك الأكبر. يقول يا فلان أنا أرسلت لك طاقة، فهذا أكش يقول هو في أمريكا، يقول وجدت انشراح في صدري وقوة في يوم ذاك، نفع ضر يعتقدون به من غير أسباب مادية. الإنسان لو نادى رجل هو في الكويت، نادى رجل هو في أمريكا قال يا فلان انفعني، ما اعتقد أنه ينفعه، بس يقول يا فلان انفعني، كان شرك أكبر. ما بالك إذا كان يقول أرسلت لك نفع عبر المحيطات يأتيك في نفس اللحظة، وهذاك يقول والله وجدته في صدري وجسمي جزاك الله خير، وبعضهم يقول تشافيت، تشافيت من المرض. وهذا ترى يقوله من يا أخوان؟ يقوله ناس دكاترة في الشريعة، حتى ما يظن بالكم يذهب بعيد، ناس يدرسون أبنائنا يقعون في مثل هذه الأمور، أئمة مساجد يقعون في مثل هذه الأمور. إرسال الطاقات، نظرنا يا أخوان كيف وقع الناس في الشرك، وقع الناس في الشرك بكل سهولة، لا وعن طريق ماذا؟ علم، ها يسمونه علم، يسمونه علم، والنفس تحب شيء اسمه علم، العلم كله خير. وهذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب لما قال خرجونها في صورة تنقص الصالحين، أن تتوحد، أن تعبد ما تعبد إلا الله، إذن أنت تتنقص الصالحين، تتنقص الأولياء، جعلوها تنقص، التوحيد جعلوه تنقص. أن تشرك تدعو الموتى وأصحاب القبور، يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، تقول امرأة تطوف على نخل، نخلة فحال، تقول يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول. أن تدعوها، تدعو البدوي، تدعو زينب في قبرها، تستخيث بها، أن تحب الصالحين، يسمونها بغير، شوفوا بغير الأسماء. وهكذا الشيطان يجعل هناك أسماء حتى تنطلي على الناس. الاستعمار لما جاء استحل البلاد العربية والإسلامية، ما سموه استحلال، سموه ماذا؟ استعمار، من باب التعمير، إن نعمر البلاد حتى تنطلي على الناس المساكين أصحاب الأرض. نعم كلام صحيح. الخمر ما يسمونها خمر، يسمونها مشروبات روحية. الربا ما يسمونها ربا، يسمونها فائدة، لا تقل ربا قل فائدة. الاختلاط والخنا ما يسمونها، يسمونها ماذا؟ حرية. يا أخي هذه حرية. التبرج والسفور يا أخي زينة، هذه زينة. وهكذا الشيطان يبدأ في التسميات، فنسأل الله السلامة والعافية. يتجدد الشرك في كل عصر بصور شتى وأنواع متعددة، إن لم تعقد لها مثل هذه الدروس ويعلم الناس. كان الرجل يصلي في المسجد لا تفوت صلاة جماعة وهو مشرك بالله عز وجل. ولذلك محمد بن عبد الوهاب لما خرج من الجزيرة كان وجده ناس يصلون ويصومون، حتى كانوا يقولوا هذا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج. قال لكنكم أتيتم بناقض، ها أتيتم بناقض، وقعتم في الشرك. فكان يضرب لهم مثال بسيط، أرأيت لو إنسان توضأ وضوء كامل ثم أحدث، أينتقض وضوءه؟ يريد أن يبين لهم أن هذا الناقض ينقض الذي مضى، وضوءك وتعبك وغسلك بحدث واحد ينتقض هذا كله. أرأيت لو أن رجل آمن بآدم وموسى وعيسى ومحمد والأنبياء ولم يؤمن بزكريا، هل ينفعها الإيمان هذاك؟ ما ينفع. وكذلك رجل يصلي ويصوم ويفعل ثم يصرف عبادة واحدة لغير الله عز وجل، ما تنفع هذا. حتى نعلم يا أخوان أن الشرك عظيم وأنه خطير، ربما يحل في البيوت. وجزاهم الله خير الذين تكلموا على مثل هذه التماثيل التي هي في الحقيقة الصنام غدا تعبد من دون الله عز وجل، يجعل في كل بيت صنم وفي كل غرفة صنم، وربما يتوجه لها بعد ذلك بالدعاء. فانتبهوا يا إخوة لمثل هذه المسائل المهمة. اي نعم.
قال شيخ الإسلام: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت في السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا الأصل الثاني رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو الاجتماع في الدين. هذا الاجتماع في الدين وعدم التفرق. وقد أمر الله عز وجل بذلك في القرآن وأكثر من ذلك: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخط خطا واحدا قال: هذا هو سبيلي، وخط على جنبات خطوط وقال: هذه سبل. هذا يدعو إلى الخروج على الحاكم، هذا يدعو إلى الشرك، هذا يدعو إلى البدع والخرافات، هذا يدعو إلى هدم السنة. قل: عندنا القرآن، يكفينا كتاب الله، جبوني أحاديث فلان عن فلان عن فلان. وهذا يدعو إلى الرذيلة والاختلاط بين الرجال، خلوهم يختلطون الرجال والنساء، ايش فيكم أنتم؟ ليش معقدين؟ سبل. وكل واحد منهم يستشهد من الكتاب والسنة عشان يضلك أكثر، يضلون الناس أكثر، يقول: عندي دليل حتى من الكتاب والسنة. اللي يدعو غير الله يقول: عندي دليل. واللي يأمر بالاختلاط يقول: عندي دليل. واللي يقول خلونا من السنة ونتمسك بالقرآن يقول: عندي دليل. حتى تستكمل الضلالة على بني آدم، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي من ذاك العهد بين الأمر، قال: هذه سبل، على كل رأس سبيل شيطان، على كل رأس سبيل شيطان. اللي ترونهم كثير منهم يدعو الناس باسم الدين وهو يهلك الحرث والنسل ويفسد البلاد والعباد، وتجد في أعلى المناصب وأولاده في أعلى الجامعات، وأما أولادي وأولادك في المحرقة وديهم. لنحذر من هذه السبل يا إخوان، هذه الضلالات، هذا الدين التفرق الذي حصل فيه، من كان سببه؟ من كان سبب هذا التفرق؟ هل هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ أم الذين خالفوا المنهج الحق؟ الذين خالفوا المنهج الحق هم كان سبب التفرق. أتوا ببدع وضلالات وانحرافات، ثم قالوا: لا تنكرون علينا، دعونا نتكلم بما نشاء ونفعل بما نشاء، وإن قمتم وبينتم خطأنا وانحرافنا فأنتم مزقتم الأمة وفرقتم الأمة. لا، العلم، نقول التفرق ينقسم إلى قسمين، التفرق ينقسم إلى قسمين: تفرق على حق، تفرق على حق وبحق، فهذا محمود. وتفرق على باطل فهذا مذموم. فإن حصل تفرقة بسبب حق فهذا محمود. القرآن فرق، وسمي القرآن فرقان، سمي القرآن فرقان، وسمي عمر الفاروق، فرق الله بين الحق والباطل. ولذلك يقول الله عز وجل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم ما هو؟ القرآن والسنة. اختلف. فإذا أنت طعنت في كل تفرق أن تطعن في القرآن والسنة، لأن السنة والقرآن فرقت ولا ما فرقت؟ فرقت. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. هذا الكتاب كان بعد ذلك سبب لتفرق الناس. تفرقت العرب إلى قسمين، ناس آمنوا بمحمد وناس خالفوا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفرق المذموم هو التفرق على باطل، والتفرق المحمود هو التفرق على حق. يقول الإمام رحمه الله، يقول وقد بينا، يعني وردت السنة بهذا الأمر والآيات الشيء الكثير في الاجتماع تآلف على الدين. لكن أي دين نجتمع على الدين؟ ها، قل نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا خطأ. لازم نجتمع على ماذا؟ نجتمع على منهج واحد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أما إذا الإنسان وقع في شرك أقول وقعت في شرك، هذا ما يجوز، هذا شرك. هذا هي دعوة الكتاب والسنة، دعوة الرسل، دعوة العلماء والصحابة والتابعين. فالذي يفرق من؟ الذي يخالف. الذي يخالف هو الذي يفرق. الناس كانوا أمة واحدة، منهج واحد، محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، والصحابة ما يختلفون في العقيدة والتوحيد. جاء بعد ذلك أدخلوا علم الكلام. علم الكلام هذا علم عقلي منطقي، وأصبحوا يردون السنة بسبب هذا العلم. فقاموا الناس والمصلحون قالوا ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز. فتفرقوا. فالذين تفرقوا من؟ هؤلاء، ليس أهل الطريق المستقيم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن شاء الله غدا نكمل الأصل الثالث. إياكم.
الله أكبر. الله أكبر.